الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا هو المجلس 58 من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ونحن في يوم السبت 23 من شهر ربيع الثاني عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد انهينا كتاب النكاح ووقفنا على كتاب الطلاق، فنبدأ على بركة الله. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أحصيناه حفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
بدأ المصنف رحمه الله كتاب الطلاق بآية الطلاق: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فقوله فطلقوهن لعدتهن وقوله وأحصوا العدة أمران للأزواج، لا يجوز للأزواج أن يطلقوا إلا للعدة، وعليه من يحصل عدة يطلق العدة يعني في العدة، ويحصل عدة يعني يحفظ عدد الطلاق. ولذلك قال: أحصيناه حفظناه وعددناه. لا يجوز للإنسان يبقى مع امرأة بعد الطلقة الثالثة، وعليه أن يحفظ العدة وأن يعدها عدة. والبخاري رحمه الله فسر معنى طلاق السنة، قال: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. معنى هذا الكلام: لو أن الرجل طلق زوجته بغير شهود لأنه غضبان أو لأنه زعلان، هذا طلاق بدعي، يأثم فيه الرجل ويقع الطلاق. وهكذا لو طلق الرجل امرأته وكان في طهر قد جامعها فيه، فهذا طلاق بدعي، يقع الطلاق وهو آثم. وهكذا لو أن الرجل طلق زوجته وهي في حيض، الطلاق يقع وهو آثم. فالواجب على الأزواج أن يدركوا أن الطلاق ليست لعبة، الطلاق عقد شرعه الله تبارك وتعالى لانفكاك الشراكة الاجتماعية، ولا بد له من الشروط ولا بد له من التزام الشرع. إن الله قال: وأحصوا العدة. أورد فيه حديث شيخ إسماعيل بن عبد الله الويسي من طريق الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر، وقصته مشهورة، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. ومما لا ينبغي الشك فيه أن قوله مره فليراجعها زجر له من أن يفعل شيء يخالف الشرع، وليس معنى أن الطلقة ما وقعت. من أين علمنا أن الطلقة ما وقعت؟ من هذه اللفظة نفسها، لأنه قال فليراجعها. ولو أن الطلقة ما وقعت ما يقال راجعها، يقال هي زوجته. وهذا من أعظم الأدلة اللغوية الدالة على أن طلقة ابن عمر قد وقعت، ويأتي صريحا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.
يعتد بذلك الطلاق عند جماهير الفقهاء، يعتد بذلك الطلاق عند جماهير الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو الصواب. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها، قلت تحتسب؟ قال فما. وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر أنه قال مره فليراجعها، قلت تحتسب؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة.
إذن البخاري رحمه الله تنبه إلى أن هناك بعض الروايات أنها لم تحسب شيء، وهي ضعيفة ولا تثبت، فأورد ثلاثة طرق كلها تشهد بأنها حسبت على ابن عمر بمنطوق كلامه وليس بمفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأول إسناد سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث، عن أنس بن سيرين وهو أخو محمد بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها. قلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم ليراجعها نص في أنها طلقت. قلت تحتسب؟ قال فما. هذا حتى في إشارة من ابن عمر، ما معنى الراجعة إذا كانت ما هي محسوبة؟ ثم أورد طريقا آخر متابعا لأنس، قال وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجع. قلت، والقائل هنا يونس والقائل هناك أنس، قلت تحتسب؟ قال أرأيته إن عجز واستحمق. إن هذا فيه إشارة أن الرجل إذا عجز عن الواجب شرعا واستحمق فإنما رتبه على قوله يقع. ثم قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير نفسه، يعني الرواية السابقة مؤكدة لهذا، هناك يونس بن جبير وهنا سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال حسبت علي تطليقة. خلاص. نعم.
قال رحمه الله: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع قال عن جده عن الزهري عن عروة أخبره أن عائشة قالت.
يعني هذا الحديث حديث الحميدي عبد الله بن الزبير المكي، وهو أول شيخ في الصحيح روى عنه البخاري. قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي إمام أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، يقول سألت الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ السائل والأوزاعي. قال يعني الزهري أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها ابنة الجون، إذن التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، يعني طلقها قبل الدخول، هي ابنة الجون. قال لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عثت بعظيم الحق بأهلك. هذه الرواية، رواية الحق بأهلك، فيه فائدتان. الأولى بوب عليه البخاري هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، فقصة ابن الجون دليل على جواز أن يواجه الرجل امرأته بالطلاق. والفائدة الثانية أن قول الرجل لزوجته الحقي بأهلك أنه يعتبر طلاق، ما لم يكن هناك قرينة أنه أراد معنى آخر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسير عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا، ودخل قد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت هل تهب الملكة نفسها للسوقة، قال فهو بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عثي بمعاذ، ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقتين وألحقها بأهلها.
يعني هذا الرواية تفسر الرواية الأخرى السابقة فيها القصة كاملة. قول البخاري حدثنا أبو نعيم والفضل بن الدكين قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل، ينسب إلى ابن الغسيل إلى حنظلة غسيل الملائكة، فإنه جده عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه إلى آخر القصة. وهذه ابنة الجون في هذا الحديث التصريح باسمها أنها كانت من ملكات العرب أو نحو ذلك مما ترى نفسها، يعني لها منزلة ومكانة في قومها، فزعمت أنها لا تهب نفسها إلى آخر القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد عثت بمعاذ، وخرج من عندها وقال يا أبا أسيد اكسها رازقتين أو رازقين وألحقها بأهلها. رازقين وعاء من الطعام، وألحقها بأهلها يعني متعة الطلاق، فيه إشارة ودلالة على أن المدخول بها ولو لم يلمسها أن المطلق يمتعها، وهو فتوى عمر رضي الله عنه، وعليه أقوال الأئمة الأربعة أن الرجل إذا دخل بامرأته في خلوة ولم يمسها ثم طلقها أن عليه نفقة المتعة، متعة الطلاق. نعم. المقصود بالحائط البستان، الحائط اسم عام يشمل البستان ويشمل الجدار، لأن أصلا كانوا قديما يحوطون بساتينهم بالجدران. نعم. حمك الله.
قال رحمه الله وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد أنهما قالا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، لما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن بن حمزة عن أبيه قال وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب بن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال رأيت إن عجز واستحمق. قال رحمه الله باب من أجاز طلاق الثلاث. لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن تيث مبتوتته. وقال الشعبي ترثه. وقال ابن شبرمة تتزوج أحسن
بحذف أحد التأين. نعم
تزوج إذا انقضت العدة. قال نعم. قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين.
يعني هذا الباب أورده الإمام البخاري لبيان أن الطلاق الثلاث من أهل العلم من جوزه وجعله ثلاث. باب من جوز الطلاق الثلاث. جوز يعني أمضى. وأنتم تعلمون حديث ابن عباس بن نسائي قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا وعلى عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ثم قال عمر إن الناس قد استسهلوا والله لا جعلن الثلاث عليهم ثلاثا. هذا ليس فيه تشريع كما يظن بعض الناس أن عمر أتى بشيء ليس في الشرع، لأن الله قال الطلاق مرتان. يعني ممكن الإنسان يطلق مرة واحد، يمكن يطلق مرتين ويمكن يطلق ثلاث، ما دام جاز المرتين يجوز الثلاث. ولذلك استشهد بالآية البخاري لقول الله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي الآية الطلاق مرتان لم يعلق الحكم بالنيات وإنما علق الحكم بألفاظ باللفظ الطلاق مرتان خلاص. واستشهد العلماء بالآية على أن الطلاق لا يحتاج فيه الإنسان إلى نية إلا إذا لم يكن اللفظ صريحا. والرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى وهي في العدة فهي زوجة حتى تخرج من العدة، وإن طلقها ثانيا فهي امرأة حتى تخرج من عدتها. بناء على هذا لو أن الرجل طلق زوجته وهي في العدة من الطلقة الأولى أو الثانية فهي زوجة ترثه ويرثها لو مات أثناء العدة أحد الزوجين. ولو مات الزوج وهي في العدة ترثه، وتنقلب عدتها من عدة المطلقة إلى عدة المتوفى عنها زوجها. ولذلك كان ابن شبرمة يقول: تزوج إذا انقضت العدة. قال: نعم. قال: رأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك. طبعا المبتوتة اللي هي المطلقة ثلاثا هذا ليست بزوجة، هذه ليست بزوجة. طيب لماذا إذن هي تعتد؟ تبرئة لرحمها. ولذلك قال ابن الزبير في مريض طلق: لا أرى أن ترث مبتوتة التي طلقت ثلاثة. وقال الشعبي: ترثه. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي من سادات التابعين فرق بين طلاق المريض وبين طلاق غير المريض، وهذا في الحقيقة كلام سديد، كأنه نظر إلى أن المريض إنما طلق ليحرمها من الميراث، ولذلك قال ترثه. ولكن الأئمة والفقهاء جمهورهم على أن المطلقة ثلاثا إذا خرجت من عدتها، أو عفوا المطلقة ثلاثا إذا كانت في عدتها وهي قد طلقت ثلاث أنها لا ترث. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث.
وأما إراد حديث هلال أو عويمر العجلاني، فوجه الشاهد فيه أن البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن اللعان طلاق، وأن عويمرا طلقها بعد اللعان ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فطلقها ثلاثا. هذا هو وجه الشاهد. إذا الطلاق الثالث وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته ولا لا؟ إيش قال؟ فطلقها. يجي ناس يقول لك عمر اللي شرع الطلاق الثلاث، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، عمر لا يشرع رضي الله عنه وارضاه. نعم، عمر كغيره من الفقهاء فقهاء الصحابة ربما يختار أحد القولين إذا كان في المسألة اختيار، وربما يرجح أحد المسألتين وهو مجتهد ربما يخطئ، ولكن أن يشرع لا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي.
ابن الزبير. أحسن الله. هذا الصحابي الوحيد اللي في الصحابة يقال في اسم أبي عبد الرحمن بن الزبير. نعم.
أحسن الله. فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته.
الشاهد في الحديث قول عائشة رضي الله عنها عن هذه المرأة وهي امرأة رفاعة القرظي أنها قالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاق. بت طلاق يعني معناها قالت طالق بالثلاث. هذا وجه الشاهد فيه. الرجل ما يمكن أن يبت الطلاق إلا أن يقول: أنت طالق بالثلاث، ولا كيف يقطع ويبت الطلاق؟ إن قال إن طلق طلقة واحدة ما بت، إن طلق الثانية ما بت، إن طلق الثالثة لا يقال بت، وإنما يقال خلاص خرجت من ذمته. متى يقال بت الطلاق؟ إذا قطع على نفسه ما وسع الله عليه، قطع هو اللي قطع. ف فهذا هو وجه الشاهد من إرادة الإمام البخاري لله دره كم هو فقيه. نعم. وبعدين قوله وإنما معه مثل الهدبة، الهدبة مثل طرف الثوب الزعر. نعم.
قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثة فتزوج فطلق فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول.
أيضا وجه الشاهد فيه قول عائش أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، هذا هو وجه الشاهد. نعم.
قال رحمه الله باب من خير نساءه. قول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا.
يعني البخاري أراد من هذا أن مجرد التخيير لا يعتبر طلاقا، لأجل هذا وضع هذا الباب. لو قال الرجل لزوجته، لو قالت مثلا والله أنا ما أطيق الحياة معك، فقال لها أنت مخيرة تجلسين معي أو تروحين لأهلك، فجلست، فهنا التخيير ليس طلاقا، هذا مراد البخاري رحمه الله. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا.
وهذا نص من كلام عائشة رضي الله عنها، فلم يعد ذلك علينا شيئا. عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي قال حدثنا مسلم وابن صبيح عن مسروق بن الأجدع عن عائشة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني.
نعم. هذا فيه دلالة لأن التخيير لا يكون طلاقا. احنا قلنا قبل في الأعمش ايش قلنا في الأعمش؟ الصواب الأعمش قلنا فيه ايش اسمه؟
سليمان
عامر الشعب، هو الصواب عامر الشعب سبق الإسناد، الصواب الأعمش وعامر الشعب، لذلك جاء الإسناد اللي بعد التصريح باسمه. نعم.
قال رحمه الله باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. وقول الله عز وجل وسرحهن سراحا جميلا، وقالوا سرحكن سراحا جميلا، وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال أو فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه.
مراد البخاري رحمه الله من هذا أن الطلاق قد يكون بلفظ صريح، قد يكون بإيش؟ بلفظ صريح، واللفظ الصريح هو الطلاق الذي جاء في كتاب الله عز وجل. وقد اختلف الفقهاء فيما هو صريح وما ليس بصريح، فاختار البخاري رحمه الله أن قول الرجل فارقتك أو سارحتك أو سرحتك أو أنت خلية أو أنت برية أو على اصطلاحنا بريئة مني، أن هذه ألفاظ صريحة، أن هذه ألفاظ صريحة مثل الطلاق. فارقتك، سرحتك، أنت خلية، أنت برية، هذه أربعة ألفاظ مثل الطلاق، فصار المجموع خمس. وما عدا ذلك فما عني به الطلاق فهو على نيته. يعني لو قال بالإنجليزي أنت لست زوجتي خلاص صار طلاق، ما يقال إنه ما طلق. لو قال لها بالفارسي أنا لا أعرفك ولا تعرفني، وعن الطلاق وقع الطلاق. إذن الطلاق يقع بأي لفظ بشرط النية، وأما الألفاظ الخمس لا تشترط لها النية. ما الدليل على أن هذه الألفاظ الخمس صريحة؟ الطلاق واضح، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الطلاق مرض. طيب، قال وقول الله وسرحوهن، إذن سرحتك نص القرآن وسرحوهن، وسرحكن سراحا جميلا. طيب ما الدليل على أن قولنا خلية وبرية طلاق؟ قال فإمساككم بمعروف أو تسريح بإحسان. أما تقول أنت خلية يعني لا أمسكك، أنت برية يعني لا أمسكك. طيب ما الدليل على أن لفظ فارقتك صريحة في القرآن؟ أو فارقوهن بمعروف، وقالت عائشة لم يكونا يأمران بفراقه. نعم. الأعمش سليمان بن مهران وعامر هو الشعبي، إذن معناه في اثنين يتابعون. صح، أحسنت، لازم نتذاكر في الرجع. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي وعامر هو الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي. نعم.
قال رحمه الله: باب من قال لامرأته أنت علي حرام. وقال الحسن نيته. وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق. وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال لطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك.
هذه واضح أن الرجل لو قال لزوجتي أنت علي حرام أن هذا من الألفاظ المجملة، ما يدرى ماذا قصد. هل قصد بقولي أنت علي حرام الظهار، أو أراد به الطلاق؟ ما يعرف. واضح؟ فإن أراد به الطلاق فهو طلاق، وإن أراد به الظهار فهو ظهار، وإن لم يرد به لا الظهار ولا الطلاق قال ليس في ذهني شيء. إذا قال ليس في ذهني شيء حينئذ يعامل بعرف الفقهاء. عرف الفقهاء أن قول الرجل أنت علي حرام طلاق، لأن المرأة توصف بأن هذه حرام على هذا. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهجبة، فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هنة واحدة، لم يصل مني إلى شيء، فأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته.
هذا فيه نص من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تحلين للزوج الأول إلا بوقاع صحيح. نعم.
قال باب لم تحرم ما أحل الله لك. قال حدثنا الحسن بن صباح أنه سمع الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لكم في رسول الله أسوة أو إسوة حسنة.
يعني الإنسان إذا قال لزوجتي أنت حرام علي فهو مثل ما لو حرم شيئا أحله الله، عليه كفارة يمين، إذا لم يرد الطلاق. نعم.
قال حدثني الحسن محمد بن الصباح ابن صباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أتينا أن أيتنا دخل علينا عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه لقوله بل شربت عسلا.
يعني هذا فيه دلالة على أن الرجل إذا حرم شيئا على نفسه أنه يكفر كفارة اليمين لأن الله قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم.
قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر أن هشام
قال حدثنا إيش
من أول
إيه؟
قال حدثنا فروة بن أبي المغراء
نعم
أحسن الله. قال حدثنا علي بن مسهر قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعم إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك قال سقتني حفصة شربة عسل فقالت جرست نحله العرفط فلما دار إلي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه قالت لا حاجة لي فيه قالت تقول سودة والله لقد حرمناه قلت لها أسكتي.
يعني هذه الرواية يقولون من الروايات المشكلة في البخاري كيف يكون شرب العسل عند حفصة بنت عمر ثم عائشة يقول لها لسودة ولحفصة إذا دخل عليك فقولي له شربت مغافير لذلك يقول العلماء رحمهم الله أن قول الراوي علي بن مسهر عن هشام بن عروة أن هذا فيه نكارة اللفظة هذه فيها نكارة الصواب فدخل على زينب بنت جحش كما هو رواية ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة واضح فذكر عائشة في الموضعين فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس هنا ذكر حفصة هنا فيه نكارة ثم قال بعد ذلك قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير قال لا فما هذه الريح التي أجد منك قال سقتني حفصة شربة عسل هذه فيه نكارة الصواب سقتني زينب لذلك قال بعدها فقالت جرست نحله العرفط يعني هذا نوع من أنواع العشب تكون رائحته كريهة فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. ها، يعني ما يمكن هي تسقي وهي إيش تذم. طيب صفية بنت حفية بن أخطر. طيب، فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك من؟ قال لا حاجة لي فيه. شوف إيش قال الحافظ، مشكلة إلا أن تكون الواقعة واقعتان. مرة عند زينب بنت جحش اللي سمعنا من مشايخنا أن هذا شاذ، ذكر حفصة شاذ. فتح عندك، الله يفتح علينا وعليكم. طبعا قصة أكل النبي صلى الله عليه وسلم وشرب النبي صلى الله عليه وسلم العسل عند زينب بنت جحش فيه إشارة لأن الإنسان لا ينبغي له أن يحرم شيئا على نفسه رضاء للناس، لأن الله عاتب نبيه في ذلك. نعم، طبعا كلام طويل راح تلقاه، بس شوف لفظة فدخل على حفصة بنت عمر. كيف حالك؟ تأخرت؟ إيه أجرافي صحح.
لا ما صحح، لكن كانت بعلي شخص. شيخ، مسألة الأكل من بعض الزوجات ما يكون فيها مسألة عدل، ولا يأكل عندها الماء ما يهم الطعام، هذا مثلا ما يأكل عندها
لا ما هي داخل الطعام باتفاق الفقهاء غير داخل في العدل، لا الطعام ولا الشرب، يطعم ما يشاء ويشرب ما يشاء. نعم، يمكن هذه تعرف تطبخ والثاني ما تعرف تطبخ.
موجود شيء؟
كيف موجود؟ ما يصير. طيب شوف الحديث اللي قبله نفسه، عند فتواصيت، كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة. شلون تواصيت أنا وحفصة وبعدين تواصيت أنا وسودة؟ حقيقة يعني هذه من المواضع المشكلة في صحيح البخاري، والبخاري رحمه الله ورده هكذا لبيان أنه مخالف للأول، لبيان أنه مخالف للأول. نعم،
رواية الأولى هي المتآمرة والثانية هي
السابقة. إلا إذا قلنا بتعدد الواقع، وهذا يصعب أن يقال بتعدد الواقع، لأن الله عاتب عائشة وحفصة في ذلك، فكيف يعودون لهذا؟ إلا أن يقال كلا إلا وإلا، إلا أن يقال أنه حصل منهن ذاك مع حفصة ولم ينزل فيه شيء، ثم تكرر مع زينب فنزل فيه العتاب. هذا يمكن، هذا يمكن. ما قال شيء بعد؟
ما أقدر أقول ما قال شيء، ما لقيت.
زين عطني إياه وأنت اقرأ.
هذا قريب بس قديم.
اقرأ.
قال رحمه الله: باب لا طلاق قبل النكاح. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقوهن من قبل أن تمسوهن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعت
اقرأ. قال القرطبي الرواية
قال القرطبي الرواية التي فيها أن المتظاهرات عائشة وسودة وصفية ليست بصحيحة لأنها مخالفة للتلاوة لمجيئها بلفظ خطاب الاثنين، ولو كانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنث. ثم نقل عن الأصيلي وغيره أن رواية عبيد بن عمير أصح وأولى،
اللي هي اللي قدمها البخاري، وهذه طريقة البخاري أنه إذا كان في القصة روايتان يقدم الأصح ثم يريد الثاني ليرشد القارئ إلى أن هذه مخالفة لتلك. أيوة.
وما المانع أن تكون قصة حفصة سابقة؟ فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تصريح بتحريم ولم ينزل في ذلك شيء، ثم لما شرب في بيت زينب تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذ العسل فنزلت الآية. قال وما ذكر سودة مع الجزم بالتثنية في من تظاهر منهن فباعتبار أنها كانت كالتابعة لعائشة ولهذا وهبت يومها لها، فإن كان ذلك قبل الهبة فلا اعتراض بدخوله عليها، وإن كان بعده فلا يمتنع هبتها يومها لعائشة أن يتردد إلى سودة. قلت لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك، فإن ذكر سودة إنما جاء في قصة شرب العسل عند حفصة ولا تثنية فيه ولا نزول على ما تقدم من الجمع الذي ذكره. وأما قصة العسل عند زينب بنت جحش فقد صرح فيه بأن عائشة قالت تواطأت أنا وحفصة، فهو مطابق لما جزم به عمر من أن المتظاهرتين عائشة وحفصة وموافق لظاهر الآية والله أعلم.
يعني خلاصة أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى بأن رواية الثانية يمكن أن يقال إنها على الجادة باعتبار تعدد الواقع وأنها كانت قبل المظاهرة. نعم، المظاهرة مذمومة حتى في السنة. نعم.
قال رحمه الله باب لا طلاق قبل النكاح. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن الحسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي أنها لا تطلق.
يعني مقصود البخاري رحمه الله الرد على من زعم في من بعض الفقهاء أن الرجل لو قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق أنه مجرد ما يتزوج تطلق، هذا كلام لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لأن الله قال لا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم، ثم تفيد الترتيب، فلا يمكن الطلاق قبل النكاح. وأورد البخاري رحمه الله أسماء عدة من فقهاء الصحابة والتابعين ممن يقولون بأن الطلاق قبل النكاح لا يقع وهو الصواب. فإن قال قائل فإن الرجل علق طلاقا فقال أيما امرأة أتزوجها فهي طالق، نقول هذا التعليق لا معنى له وليس بلازم له. نعم.
قال رحمه الله باب إذا قال لامرأة وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله عز وجل.
وهذا باتفاق الفقهاء أن الرجل إذا قال عن زوجته إنها أخته وهو مكره أنه لا شيء عليه. وقال بعض الفقهاء تطلق، وقال بعض فقهاء الحنفية تطلق، وهو قول مرجوح. نعم.
قال باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وتلا الشعبي: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وما لا يجوز من إقرار الموسوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه: أبك جنون؟ قال علي: بقر حمزة خواصر شارفي. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل فرت عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس. قال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت، فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. قال الزهري: في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثة، يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم. قال قتادة: إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثة، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت. وقال الحسن: إذا قال الحق بأهلك نيته. قال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. قال الزهري: قال ما أنت بامرأتي نيته، إن نوى طلاقا فهو ما نوى. قال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
المقصود من هذا الباب أن الطلاق لا بد فيه من إرادة، لا بد فيه من إرادة. فإن كان الطلاق مع الإغلاق فإنه لا يقع. ومعنى الإغلاق، ما معنى الإغلاق؟ معناه أن يغضب الرجل غضبا شديدا لا يفرق فيه بين امرأته وأخته. أي امرأة يراها أمامه سيقول لها: أنت طالق، أنت طالق. هذا معنى أن الطلاق في الإغلاق لا يقع. وأما الكره فباتفاق الأئمة الثلاثة، وأما السكران فهو فتوى الصحابة، وهو رواية عن الإمام أحمد أن طلاق السكران لا يقع. وأما المجنون فبالإجماع طلاقه لا يقع. والغلط والنسيان في الطلاق بالإجماع لا يقع، وهكذا الشرك بالغلط وبالنسيان وبالجنون وبالسكر وبالإغلاق لا يقع، يترتب عليه حكم الشرك، فالطلاق من باب أولى. استدل البخاري لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. قال: وتلا الشعبي: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ. وما لا يجوز من إقرار الموسوس، الموسوس لا يقر على أي شيء يقوله أثناء وسوسته، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، بالنسبة لهذه المسائل فيها خلاف بين الفقهاء، والصواب أن الرجل إذا فقد النية صار كالمعتوه كالمجنون فإن طلاقه لا يقع، والسكران مثل المجنون، والمغلق مثل المجنون، والموسوس مثل المجنون. نعم. طلاق ايش؟ إيه، لأن في الإغلاق هذا لا يقال عنه لا جد ولا هزة. لماذا لا يقال عنه لا جد ولا هزة؟ لعدم الإرادة. متى يقال فلان جاد فلان هازل؟ إذا أراد. طيب المغلق ما عنده إرادة، مثل المجنون، عرفت ولا لا؟ إنما يقال فلان هازل إذا كان عنده إرادة. قال أردت أن أضحك. قل له لا يا حبيبي هذا ما ينفع. عرفت إرادة موجودة ما هي معدومة. أما في الإغلاق الإرادة معدومة. في فرق بين الأمرين. يعني المجنون منعدم الإرادة، سكران منعدم الإرادة، والمكره منعدم الإرادة. أما الهازل ليس منعدم الإرادة، الإرادة موجودة لكن هو أراد أن يتكلم بالطلاق ضحكا، لا يقال ليس عنده إرادة. عرفت ولا لا؟ وإنما الإرادة موجودة، لم يرد بلفظ بكلامه في الطلاق الطلاق، ما لنا علاقة إحنا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
كلفت على نفسك. إذا طلق في نفسه فليس بشيء، لأن الطلاق بحاجة إلى لفظ منطوق أو مكتوب، منطوق أو مكتوب، منطوق باللفظ أو مكتوب بالخط. يجيكم مسائل كثيرة عن الطلاق بالتليفون، يقول أنا كتبت طلاق يقع ولا ما يقع، هو يطلق وبعدين يجينا حنا يسوي لنا مشكلة. أنت كتبت بخط يدك، خط يدك ولا رجلك اللي كتبت؟ ما أدري والله. نعم.
قال حدثنا أصبع قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه 4 شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال دع له ذلك، فأعرض عنه فتنحى له 4. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه فقال هل بك جنون؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحصن. قالوا عن الزهري قال أخبرني أن سمع جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات.
الشاهد في هذه الروايات الثلاث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر إرادته في الفعل. نعم.
قال باب الخلع وكيف الطلاق فيه. قال وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله الظالمون. وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وقال طاووس إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه. قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن كلمة عن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال حدثنا إسحاق الوسطي قال حدثنا خالد عن خالد حذاء عن كلمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا وقال تردين حديقته؟ قالت نعم. فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم طهمان عن خالد عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقها. وعن ابن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال: حدثنا قراد أبو نوح قال: حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا حماد بن أيوب عن كلمة أن جميلة فذكر الحديث.
هذه الأحاديث كلها تبين أن الخلع جائز، هذا من حيث الجواز، الخلع جائز لعموم قوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. وتجويز عمر الخلع من دون القضاء هذا متفق عليه بين الفقهاء. وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، يعني أن يكون الخلع بشيء لا يصل إلى شيء كبير يعني، ولا يجوز أن يكون الخلع بأكثر مما دفعت، بأكثر مما أخذت، لا يجوز أن يكون الخلع بأكثر مما أخذت. وأورد فيه أحاديث كثيرة في قصة امرأة ثابت بن قيس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها، دل على أنها إذا اختلعت فإن الرجل يطلقها. وهل الطلاق والخلع شيء واحد أو لا؟ في خلاف بين الفقهاء. المختلعة تعتد حيض واحد إذا قلنا أنها مختلعة، إذا قلنا الخلع طلاق معناها تعتد ثلاث حيضات، ففي فرق بين المسألتين. شوف إيش قال للحافظ في قوله: وجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسه. نعم يا عبد الرحمن.
لو خالفها بما أعطاها، لكن لازم فيها معنى تطمن الخالع، لكن هو الذي يتولى ابنه أي شيء
ما في بس، هذا الصلح يسمى، يعني ما فيما عدا حقها يتصالحها. نعم. في أول الباب: وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها.
العبارة الأولى والثانية شيخ؟
لا، عبارة عثمان.
يقول: أثر عثمان هذا رويناه موصولا في أمالي أبي القاسم بن بشران من طريق شريك بن عبد الله عن ابن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عثمان.
بس خلاص
اقرأ كلام.
لا لا اقرأ. شنو أراد بقولها عقاص رأسي؟
معنى عقاص يعني العقاص بكسر المهملة وتخفيف القاف وآخره صاد مهملة، جمع عقص، وهو ما يربط به شعر رأسي بعد جمعه.
يعني حتى لو كان شيء يسير، قطعة قماش تربط المرأة به بها رأسها، جاز هذا، هذا مقصود يعني الخلع يجوز ولو على شيء يسير. نعم.
قال رحمه الله: باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة. وقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن.
يعني الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى علي أنه إذا كان أراد أن يتزوج من بنت أبي جهل فإنه سيختلع من ابنته. هذا هو وجه الشاهد، هذا هو وجه الشاهد. نعم.
قال باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن. إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى ولكن ذا لحم ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية.
الشاهد فيه أن الرجل لو كان متزوجا بأمة ثم باع السيد هذه الأمة فإن البيع لا يعتبر طلاقا. نعم.
قال باب قال باب خيار الأم الأمة باب خيار الأمة تحت العبد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان زوج بريرة عبدا أسودا يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة.
خيار الأمة تحت العبد أي إذا عتقت فإنها لها الخيار في البقاء أو تختار نفسها فتعتبر مختلعة. نعم.
قال باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيها. فيه
دلالة على جواز الشفاعة في الإصلاح بين الأزواج. نعم.
قال باب حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها أن يشترطوا الولاء فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها.
نعم.
قال باب قول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله.
هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان أنه لا يجوز نكاح المشركات. باب قول الله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقد يقول قائل ما وجه إيراد هذا الباب في كتاب الطلاق؟ كان المفروض أنه يورد هذا الباب في المحرمات في الزواج. أورد البخاري رحمه الله هذا الباب ليبين أن الرجل إذا تزوج من مشركة فإنه إذا قيل على قول ابن عمر أن زواجه لا يصح فلا يعتبر لها طلاق وإنما يعتبر زواج شبهة ويفرق بينهما على قول ابن عمر وتعتد هي بحيضة واحدة. وعلى قول جمهور الصحابة وهو قول الفقهاء قاطبة أن كتابية وإن كانت مشركة فإن الله أباح الزواج منها. نعم. يعني ابن عمر لم يوافقه في هذا يعني جمهور الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد: فإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد ولم يردوا وردت أثمانهم. وقال عطاء عن ابن عباس: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها، فتزوج عبد الله بن عثمان الثقفي.
المشركة إذا أسلمت فإنها تعتد بحيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة، ثم يجوز الزواج منها.
يجوز الزواج من الكتابية، في علماء تكلموا بيقول الكتابية العفيف.
لا، العفيف هذا بالاتفاق، مو في علماء، بالاتفاق، لأن الله يقول: واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. الله نص هذا بالإجماع. لا بد إذا أراد الإنسان يتزوج أن يتزوج عفيفة، ولهذا وقع الخلاف بين الفقهاء: هل يصح عقد الزواج على الزانية، يعني مشهورة بالزنا، هل يجوز عقد الزواج منها؟ من أهل العلم قال لا يصح عقد الزواج، والصواب أن عقد الزواج صحيح وهو آثم. كذلك النصرانية واليهودية لو تزوجها وهي غير عفيفة أن عقد يكون صحيح، لكن هو آثم لزواجه منها. نعم نعم. أي ما يجوز هذا، لابد أن يتزوج العفيفة. نعم. أي ما تكون سافرة حتى في المسلم يشترط؟
لا، قصدي التثابية. الآن بعض الناس يقول أنها سافرة، هذه عادية.
كيف عادية؟ يعني يأخذ امرأة وتكون هي متبرجة تخرج قدام الناس؟ شون يرضى أن زوجته تخرج قدام الناس؟ وين الغيرة؟ وين الرجولة؟ ولا ما في رجولة اليوم؟
أنا بعضهم يظن أن مجرد أنها كتابية فيتنازل عن باقي مثل كعادي ممتحد.
لا أبدا، هي كونها، شوفوا، أي مسلم تزوج من كتابية يهودية أو نصرانية لابد أن تكون في الظاهر لا تخالف شرع الله عز وجل. كيف يعني؟ ما يجوز لها أن تشرب الخمر قدام زوجها، انتبه. وإن زعمت هي أنها جائزة شرب الخمر، لا يجوز لها أن تتبرج، واضح؟ إذا أرادت أن تتعبد في دارها، ليس أمام زوجها ولا أمام أولادها. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أسلمت المشركة والنصرانية تحت الذمية والحربي. وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة بن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود عن إبراهيم الصائغ: سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى: لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال الحسن: وقتالة في مجوسيين أسلما، هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت للمسلمين أي وعاوضوا زوجها منها لقوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا؟ قال: لا، إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. قال مجاهد: هذا كله في صلح، في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. قال: حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن هشام وقال ابراهيم المنذر حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات اذا هاجرن الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الى اخر الايه. قالت عائشه: فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد اقر بالمحنه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقنا فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما.
على كل حال، هذا الباب باب إذا أسلمت المشركة والنصرانية تحت الذم أو الحرف. أنتم تعلمون أن المشركات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يسلمن وتأتي إلى المدينة، ثم إذا أسلم زوجها فهي ترجع إليه لا بعقد جديد، بنفس العقد. ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد جديدا بين رجل وامرأة أحدهما أسلم قبل الآخر. فالصواب أن تجديد العقد غير ملزم. لو أسلم نصرانية وأرادت أن تنتظر زوجها سنين كما فعلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجرت وهي مؤمنة وزوجها العاص كافر، وانتظرت سنين، حتى قيل 3 سنوات وقيل 4 سنوات وقيل 5 سنوات. فلما أسلم وجاء لم يأتي ولا حديث صحيح واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لهما. ومما يؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على يديه الصحابة والصحابيات ولم يكن يجدد لهم العقود. فالصواب الله أعلم أن تجديد العقد غير لازم، ولكن إذا خرجت من عدتها واختارت نفسها خلاص لها ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، إلى قوله سميع عليم. فإن فاءوا رجعوا. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله وأقام في مشربة له 29 ثم نزل. فقال: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال: الشهر 29. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإله الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل.
الإله ليس طلاقا، الإله ليس طلاق. لو قال الرجل: والله لا أقرب زوجتي شهرا، فليس طلاقا. هذا هو الصحيح المفتى به عند جمع عند جماهير الفقهاء رحمهم الله. نعم.
وقال لي إسماعيل: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم و12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني 12 رجل من فقهاء الصحابة كلهم مع هؤلاء الأئمة عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة يرون أن الإله إذا انقضت مدة الإله أن المرأة لا تخرج من عقد الزوجية إلا إذا هو طلقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته امرأته سنة، تربص امرأته سنة، واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة لم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان وعلي وعلي، وقال هكذا فافعلوا باللقطة
باللقطة
أحسن عليك، وقال هكذا فافعلوا باللقطة. وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل عن ضالة الإبل فغضب احمرت وجنتاه وقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، وسئل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سفيان ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا، فقلت أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال نعم. قال يحيى ويقول ربيعة أن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد. قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له.
المقصود أن حكم المفقود في أهله وماله أنهم ينتظرونه، كم ينتظرونه لم يأتي فيه نص، والصواب أن المرأة هي التي لها الخيار كم تريد أن تنتظر، تنتظر سنة سنتين ثلاث عشر عشرين لها الخيار، لكن لو أرادت أن لا تنتظر بعد أربعة أشهر مثلا بعد سنة فلها ذلك، ولكن تذهب إلى الحاكم وتطلب القضاء فتطلق بحكم القضاء ولو مع مغيب الزوج. نعم.
قال رحمه الله باب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله ومن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وقال لي إسماعيل حدثني مالك لو سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر، نحو ظهار الحر. وقال مالك صيام العبد شهران. وقال الحسن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. قال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء. وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور.
نعم، يعني المقصود أن الظهار يقع على الحرة، وهل يقع الظهار على الأمة؟ لو قال الرجل لأمته أنت علي كظهر أمك هل يقع الظهار؟ في خلاف بين الفقهاء، والصواب أنهما سواء، يمكن الإنسان يشبه الأمة بأمه. نعم.
قال رحمه الله باب الإشارة في الطلاق والأمور. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدم العين ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه. قال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أي خذ النصف. قالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة ما شأن الناس وهي تصلي؟ فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت آية، فأومأت برأسها النعم. قال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. قال ابن عباس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. قال ابن قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا.
يجوز أحد منكم بإسقاط أحد الهمزتين لأن هذا جائز في اللغة. الإشارة في الطلاق يعني أنه يقع إذا فهم، يقع بشرط أن يفهم. لو قال رجل لرجل آخر أطلقت امرأتك؟ فهز رأسه نعم، هكذا خلاص وقع الطلاق. لو قال أطلقت امرأتك فقال هكذا لا، لم يقع الطلاق. إذن الإشارة معتبرة بشرط واحد وهو أن يفهم، والأمور التي اعتبر فيها الشارع الإشارة كثيرة، أورد الإمام البخاري شيئا من هذا مما يدل على اعتبار الإشارة في الشرع. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم عن خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 90. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه. وقال بيده وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها. وقال الويسي حدثنا إبراهيم سعيد قال حدث عن شعبة عن ابن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أنه قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أن لا فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لا فقال ففلان لقاتلها فأشارت أن نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين.
هذا فيه التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الإشارة في القتل على أنه قول. نعم.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من هنا وأشار إلى المشرق.
أشار إلى المشرق، مشرق المدينة هي العراق، مشرق المدينة هي العراق، وجاء في بعض الروايات صريحا قال وأشار إلى العراق. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله لو أمسيت ثم قال انزل فاجدح قال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا ثم قال انزل فاجدح فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا يعني من جهة المشرق، وتكملة الحديث وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى جهة المغرب. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحد منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر. وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. فقال ليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع ويشير بإصبعه إلى حلقه.
الشاهد في هذا الحديث أن المنفق له مثل طيب، فإن الإنسان لا يزال ينفق حتى يخلص نفسه من الحديد الذي قد أحاط به، وأما البخيل فلا يزال يبخل حتى يصبح محاطا بالحديد وكأنه يجمع حول نفسه النار عياذا بالله. نعم. والشاهد فيه ويشير بإصبعه إلى حلقه. نعم.
قال رحمه الله باب اللعان وقول
لعلنا نقف على باب اللعان إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.